الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي لمن الدين. أما بعد، فبين أيدينا منظومة في اتباع السنة، وهي المنظومة الرأية لمؤلفها أبي القاسم سعد بن علي بن محمد الزنجاني رحمه الله، المتوفى السنة 71 و400 للهجرة. وهذه منظومة مشهورة، قد تناقلها أئمة السنة، فذكرها شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وكذلك ابن القيم، ونقل بعض أبياتها وذكرها الذهبي وغيرهم من أهل العلم. وأبو سعد أبو القاسم الزنجاني رحمه الله من علماء وأئمة أهل السنة في القرن الخامس الهجري، إذ كما ذكرنا توفي في السنة 71 و400 للهجرة. وهذه المنظومة بعد ما انتشرت مقالات أهل البدعة، لا سيما الأشعرية والكلابية في ذلك الوقت، فصارت لهم شوكة وقوة وظهور بعد ذهاب القرون المفضلة وما جاء بعدهم كعصر إمام أحمد والبخاري وغيرهم من أهل العلم. وهي كما المنظومة قصيرة، عبارة عن 44 بيتا، سنعلق عليها إن شاء الله تعليقا مختصرا في مجلس أو مجلسين. فنقول، ويقول ناظمها أبو القاسم الزنجاني رحمه الله، يقول في مطلعها: تدبر كلام الله واعتمد الخبر، ودع عنك رأيا لا يلائمه أثر، ونهج الهدى فالزمه واقتدي بالأولى، هم شهد التنزيل علك تنجبر، وكن موقنا أنا وكل مكلف أمرنا بقفو الحق والأخذ بالحذر. هنا يبدأ المؤلف رحمه الله في بيان منهج أهل السنة والجماعة في المصدر الذي يتلقى منه الدين. وقد جرت عادة أهل السنة والجماعة أنهم يبدأون في عقائدهم بذكر مصدر التلقي، من أين يستقي المسلم دينه. وفي ذلك عبارة ابن سيرين المشهورة، قال: إن هذا الأمر دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وهذا أحد الأصول العظيمة لأهل السنة والجماعة التي فارقهم فيها جميع أهل البدع، فكل أهل البدع بلا استثناء لم يتفقوا على هذا الأصل. فإن أهل السنة والجماعة إنما يستقون دينهم ومنهجهم من الوحي، من الكتاب والسنة وما كان عليه سلف هذه الأمة. فالدين ليس مأخوذا من الآراء والأقسى، ولا مأخوذا من العقول، ولا مأخوذا من السياسة، من أهل السياسة، ولا مأخوذا من ما يشعر به الإنسان من الوجد وغير ذلك كحال أهل الصوفية. ولذلك أهل البدع كل منهم له أصل يستقي منه دينه. فالذين ضلوا في باب الأسماء والصفات كالمعطلة وغيرهم استقوا دينهم من عقولهم، فأتوا بأصول يزعمون أنها أصول كلامية وأمور عقلية، فقدموا هذه العقول على ما جاء في الكتاب والسنة، فقدموا العقل. ولذلك إذا سئل الأشعري أو سئل المعتزلي أو الجهم: من أين تستقي دينك؟ فالأصل أنهم يستقون دينهم من أين؟ مما يدعونه من العقل. فكل يقول أن عقلي قال كذا، أو أن العقل تقطع بهذا الأمر، فيجعلون مستند عقيدتهم ودينهم هو العقل، ثم يجعلون النصوص تابعة لهذا العقل. بل إنهم يقولون بأن الأدلة النصوص الكتاب والسنة ظنية الدلالة، وأما العقول فهي عندهم قطعية الدلالة. وذلك عندهم أصل أن العقل يقدم على النقل. إذا جاء عندك نص في مسألة مما يتعلق بصفات الله عز وجل والعقل في ظنهم يعارضها، قدم العقل على ذلك النص، فيحتكمون إلى عقولهم. ومنهم من يقدم الأذواق وما يجده الإنسان في نفسه وما يعرف بالتجربة، كحال الصوفية الذين يشعرون تأتيهم بعض الأمور مما يشعرون به ويحسونه، وطرائق قد جربوها ثم وجدوا أنها نفعتهم في جانب من الجوانب كما يدعون، فيجعلون هذا الوجد هو مستند عقلي، هو مستند دينهم. وذلك تجد أن أصولهم التي يستقونها هي من مما خاضوه بالتجربة، ولم يجعلوا الوحي هو الأصل. فتجدهم يخوضون في أمور يقول أن وجدنا هذا الأمر وشعرت به وأحسست به، فيجعل ما يحس به ويشعر به وما جربه ورأى أثره على نفسه أصلا في دين الله عز وجل يطلب ويعتمد ويقدم الكتاب والسنة. ومنهم من قدم الآراء والأقيس على الكتاب والسنة كأهل الرأي الذين أتوا بأصول وقواعد هدموا بها نص الكتاب والسنة فيحتكمون إلى الآراء، وكل نص جاء يخالف هذا الرأي والقاعدة التي استنبطوها أو أسسوها فإنهم يردون الحديث للرأي، وهو لا يعرفون بأهل الرأي ظهروا في الكوفة ممن يقدمون الأقيسة على نص الكتاب والسنة، وربما ردوا بعض النصوص لأنها تخالف القياس عندهم وتخالف الأصل الذي اعتمدوه، فهؤلاء هم أهل الرأي والأقيسة. منهم من يقدم السياسة كحال أهل السلطة والملك وغيرهم، هؤلاء يقدمون السياسة فيقتلون من شاءوا سياسة، ويعطوا من شاء من المال سياسة، ويحرم من شاء سياسة، وذلك تجد هؤلاء يفعلون أمور مما حرمه الله، قال السياسة تقتضي كذا، فيقتل هذا ويعطى هذا ويحرم هذا ويولى هذا، كل ذلك ليس تبعا للشريعة بل تبعا للسياسة. أما أهل السنة والجماعة فهم أخذوا دينهم من الوحي من الكتاب والسنة، من الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة، هذا هو الأصل، وهذا هو الأصل الفارق بين أهل السنة والجماعة وبين غيرهم من أهل البدع، الأصل الفارق هذا أعظم أصولهم. ومن هنا نجد أن أهل السنة والجماعة في كل كتبهم العقدية لا سيما الكبار فإنهم يعقدون الفصول الأولى والأبواب الأولى في بيان مصدر التلقي من أين يستقون دينهم، فيذكرون فيه ما جاء في دلالة كتاب السنة من الأمر بالاتباع والاقتداء، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، فأمر الله عز وجل باتباع، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، وبهذا أوصى السلف رحمه الله، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، وعليكم بالأمر العتيق، إنا نقتدي ولا نبتدي ونتبع ولا نبتدع، هذه مقالات الصحابة رضي الله تعالى عنه. فنجد أن الكتب أهل السنة تبدأ بهذا الأصل، لأن الإنسان متى ما استقام له هذا الأصل وعرف أن الدين إنما يؤخذ من الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة عصمه ذلك بعد الله عز وجل من الضلال، لأنه لا يأخذ إلا ما ثبت، وذلك دائما صاحب السنة يسأل ما الدليل، فإن لم يذكر المدعي دليلا من الكتاب أو من السنة أو من أقوال الصحابة وعمل سلف الأمة ما أخذه. جاءك رجل قالك والله لنحتفل بالمولد النبوي مثلا، هذا يعني مسألة معاصرة، طيب ما الدليل؟ هل جاء الأمر في كتاب الله؟ لا. جاء في السنة؟ لا لم يأتي. طيب فعله الصحابة؟ لا. إذن عرفنا أنه بدعة وضلالة. لو جاء رجل قال والله الله لا نثبت له الأفعال، لا يأتي ولا يجيء ولا يحب ولا يبغض ولا كذا، من أين أخذ؟ والكتاب أثبت أن الله يحب المتقين والتوابين ويبغض الكافرين ويمقتهم، وأنه يجيء يوم القيامة لفصل العباد وينزل كل ليلة في السماء الدنيا، هذه النصوص من أين استقيت؟ قال العقل، العقل يقول بأن هذه لا يمكن أن يوصف بها الله عز وجل، هكذا. فتجد يردون النصوص بعقولهم أو بآرائهم أو بأقيستهم ونحو ذلك. ومن هنا بدأ الشيخ رحمه الله بهذا الأصل، وهذا هو الذي ينبغي أن ينشأ عليه الناس، ينبغي على أهل العلم والدعاة الله تبارك وتعالى أن يؤسسوا هذا الأصل في الناس، وأن يربوهم على أن الدين لا يؤخذ إلا بالدليل، أن الدين لا يؤخذ إلا بالدليل، فما لم يأتي فيه دليل فهو رد. وفي ذلك قول النبي عليه السلام ما نحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وقال من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، وقال النبي عليه الصلاة والسلام إنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة، إياكم والأمور المبتدعة الجديدة سواء كانت البدعة قولية أو فعلية أو اعتقادية فإن كل بدعة ضلالة، وما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا، قال الإمام مالك كلمة مشهورة: ما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا. فكل عبادة أو عقيدة لم يفعلها السلف فهي باطلة. قال جل وعلا آمرا عبادة، قال: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. الخطاب للصحابة: إن آمن الناس بمثل ما آمن به الصحابة فقد اهتدوا، وإلا فهم في شقاق. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، فأمر الله عز وجل من جاء بعد الصحابة من المهاجرين والأنصار أمر من يتبعوهم بإحسان. فعلى هذا فنحن مأمورون باتباع آثار من سلف. من هنا يقول المؤلف رحمه: تدبر كلام الله واعتمد الخبر ودع عنك رأيا لا يلائمه أثر. تدبر كلام الله، هذا فيه الأمر بتدبر القرآن وأخذ العلم منه. من هنا قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد العلم فليقرأ القرآن، وجاء: فلينثر القرآن فإن فيه علم الأولين والآخرين. وقال جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. من هنا لابد الإنسان يستقي العلم من الكتاب. وقال جل وعلا: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقال: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فهذا الكتاب قد أبان الله عز وجل فيه كل شيء، أبان الحق ورد على الباطل، ما من شبهة وباطل إلا في القرآن ردها وإبطالها. قال جل وعلا: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. قال: ولا يأتونك بمثل، أي بشبهة، إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. إلا جئناك بما يبطل هذه السنة، هذه الشبهة، جئناك بالآية وبتفسيرها من السنة. فلله الحجة البالغة. والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم، حجتهم باطلة أبطلها الله عز وجل في كتابه. من هنا قال: تدبر كلام الله، هذا هو الأصل الأول، القرآن وهو كلام الله عز وجل، تكلم به فسمعه جبريل فنقله جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هو كلام الله لفظه ومعناه. والله عز وجل يوصف بالكلام، وهي من أعظم صفات الله تبارك وتعالى، ويتكلم بحرف وصوت يليق به لا يشبه أصوات المخلوقين. قال: تدبر كلام الله واعتمد الخبر، أي اعتمد الحديث واجعله عمدة لك في عقيدتك وفي دينك. هذا هو الأصل، أن الحديث حجة في نفسه، لا أن الحديث يعرض على شيء آخر، لأن أهل البدع يعرضون الأحاديث على أصول أخرى، فمنهم من يعرض الحديث على عقله، ومنهم من يعرضه على رأيه وقياسه، ومنهم من يعرضه على سياسته، ومنهم من يعرضه على وجده وشعوره وأحاسيسه. أما أهل السنة فإنهم يعتمدون الخبر، يجعلونه عمدة يحتجون به ويقيسون عليه، أي ما لم يأتي فيه نص قاسوه على ماذا؟ على الحديث. قال: واعتمد الخبر، فالخبر هنا يشمل كل ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكل ما أثر عنه من قول أو فعل أو تقرير. قال: واعتمد الخبر، جعله عمدة، ودع عنك رأيا لا يلائمه أثر. أما الآراء التي لا توافق الآثار، لا يلائمه، لا يوافقه أثر، بمعنى أن يقول أحد قولا ليس عليه دلالة لا من الكتاب ولا من السنة، فهذا إيش؟ يترك أم يعمل به؟ يترك، يترك، هذا يترك. كل ما ليس عليه دليل من الكتاب والسنة فإنه يترك، لأننا مأمورون باتباع الكتاب والسنة. قال ابن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، وعليكم بالأمر العتيق. وقال: إنا نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع. هذا هو الأصل، الأصل هو الاقتداء والاتباع، ليس أن يبتدي الإنسان شيئا جديدا، بل الأصل أن يقتدي
بمن سبقهم من الصحابة رضي الله تعالى عنه، وكل قول ليس عليه أثارة من علم فإنه مردود، ليس عليه أثارة من وحي فإنه مردود. وهذا معنى قول دع عنك رأيا لا يلائمه أثر. والآراء كثيرة، والآراء قد تكون آراء في الاعتقادات كآراء أهل البدع من المشبهة والمعطلة، المعطلة كالجهمية والمعتزلة والأشعرية، والمشبهة أيضا كالرافضة القدماء وغيرهم من الكرامية. أو قد يكون الرأي أيضا في مسائل ما يتعلق بالإيمان، فنترك آراء المرجئة وآراء القدرية والجبرية وآراء الخوارج. فهذا الرأي قد يكون رأيا في باب من باب الاعتقاد كأبواب الإيمان أو القدر أو الصحابة أو الأسماء والصفات، وقد يكون الرأي في الفقه، وإليه تنسب مدرسة أهل الرأي. قال عمر رضي الله عنه: إياكم وأهل الرأي، فإن أهل الرأي أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها. أي ما حفظوا الأحاديث واعتنوا بها وطلبوا أسانيده وحققوا في رجالها، لأن هذا فيه كلفة وتعب وعناء، لأن طلب الحديث في ذلك الوقت يحتاج إلى أن يبذل الإنسان في لأجله مالا، وأن يسافر في الرحلة في طلب العلم والحديث، وفيه كلفة ومشقة وتعب وعناء. قال: أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها، ولذلك لجأوا إلى ما يسمى بالرأي، فابتدعوا آراء من عند أنفسهم وقواعد حاكموا إليه الأدلة. فحذرنا عمر رضي الله عنه من أهل الرأي، وهذه مدرسة ظهرت في الكوفة واليوم آراء كثيرة. ولك الرأي في الفقه، ما هو الرأي المذموم في الفقه؟ هو كل ما ليس عليه أصل، أو ما لا يستند إلى كتاب وسنة، فهو إما أن يصادم الكتاب والسنة، أي أن يكون الرأي مخالفا للكتاب والسنة، فهذا لا شك أنه غير معتبر وأنه مردود. والنوع الثاني أن يكون قولا لا يستند إلى الكتاب والسنة، لا يستند، بل هو رأي قال به الإنسان دون أن يستنبطه من الكتاب والسنة. لأن عندنا المسائل إما أن تكون قديمة أو حادثة، فأما المسائل القديمة التي قد ثبتت في الكتاب والسنة فلا شك أن مردها أو أن المرجع فيها الكتاب والسنة. وأما المسائل الحادثة وهي الأمور الحادثة التي لم تكن من قبل، فهذه يعمل فيها بالقياس، تلحق بما يشابهها ويجتمع معها في العلة، كالأشياء الجديدة المسكرة، فهذه تلحق إيش؟ بحكم الخمر بجامع الإسكار، وهكذا. فهذا يسمى بالقياس، والقياس هو إلحاق فرع بأصل لعلة جامعة بينهما. وهذا من كمال الشريعة، قد تحدث للناس أشياء جديدة ليس فيها نص في الكتاب والسنة، فهذه نقيسه على ما يماثله ويشابهها ويجامعها، إما قياس شبه أو قياس علة. قياس علة أن تكون علة واحدة، كالأشياء المسكرة العلة الإسكار، فمتى وجد شيء مسكر مطعوم أو مشروب أو مشموم فهو حرام، قياسا على ماذا؟ على الخمر. وقد يكون قياس الشبه، فينظر إلى ما يماثله ويشابهه فيلحق به، فهذا مستنده وإن كان شيء لك مستنده كتاب السنة، لأن قسنا حكمه على ما يشابهه وما يمثله أو يجامعه في العلة من الكتاب والسنة، وهذا ليس خروجا عن الكتاب والسنة. فالآراء إما أن تأتي رأي يصادم النصوص، يعني مسألة فيها نص فيأتي رأي يصادمه، فهذا لا شك أنه مردود. والثاني يأتي رأي لا يستند الكتاب والسنة لا نصا ولا قياسا، وهذا حال أهل الرأي، بل ربما قعدوا قاعدة أبطلوا فيها نصوصا. قال لك والله ينهى عن بيع المعدوم، طيب قاعدة، قال لك هذا قاعدة. طيب جاء حديث بيع السلم، وهنا يشتري إنسان شيئا موصوفا في الذمة بثمن حال، الآن أشتري حنطة مقدارها كذا صفته كذا بعد سنتين وثلاث، أو تمرا وأدفع الآن هذه الحنطة غير موجودة الآن، تسلم بعد سنة وسنتين، هذا يسمى بالسلم، حديث البخاري ومسلم. قال لا، هذا لا يجوز. كيف لا يجوز الحديث فيه؟ قال لأن هذا بيع المعدوم، بيع المعدوم إيش؟ باطل. إذا الحديث ماذا نفعل به؟ نرده، نبطله. كيف تبطل حديث؟ قال لك لا، حديث خالف القاعدة. فجعلوا الحكم الأصل ماذا؟ هالقاعدة التي تستنبطوها، ثم ردوا من أجلها ما ثبت من الحديث، وهذا كثير، يستنبطون قواعد ثم إيش يردون يحاكمون إلى الحديث. أما أهل السنة لا، فالحديث عنده في نفسه ماذا؟ عمدة وأصل. حديث إذا ثبت فهو عمدة وأصل، ليس أن الحديث يعرض على غيره من الأصول والقواعد، لا، القواعد تعرض على النصوص، وكل قاعدة خالفت النصوص فهي قاعدة باطلة. من هنا كان الشافعي رحمه الله ماذا يقول؟ يقول الإمام أحمد رحمه الله يقول إذا صح الحديث عندك فأخبرني به حتى أجعله أصلا أقيس عليه. شوف هذا هو الاتباع، جعل الحديث هي الأصول هي القواعد، ويقاس عليها إيش؟ ما استجد مما ليس فيه نص. فهذا نوع من الرأي مذموم. فالآراء كما قد تكون في الاعتقادات، وقد تكون في الفقه، ومن آراء اليوم كثيرة، اليوم كثير لا سيما من مسائل البيوع آراء كثيرة. قال لك والله يجوز إذا كانت الشركة تقرض بالربا أو تقترض، يجوز إذا كان بنسبة 5%، 5% من رأس مالها قرض ربوي إقراضا أو اقتراضا، يجوز. منين جبتوا الكلام؟ الربا كله حرام، درهم ربا، كل إنسان أشد على الله من سدد الدنيا. قال لك والله المصلحة الآن والشركات والناس، والآن يشق على الناس. إيش يشق؟ هذه الدلائل، هذه يشق على الناس الكلام. عندنا نصوص صريحة تحرم الربا قليلة وكثيرة. هل عندكم نص يبيح شيء من الربا ولو كان قليلا؟ بل عندنا نصوص ما يبطل هذا. قال لك والله المصلحة، إيش المصلحة؟ إيش المصلحة؟ وهل هذا للرأي؟ هذا رأي صريح، وهذا من أمثلة الرأي اليوم. فاستبيح ما حر ما حرم الله لأجلي ولا القواعد. قالك ولا القاعدة، إيش القاعدة؟ قال مشقة تجب تيسير. إيش القاعدة؟ قال من جايبها يا أخي؟ عندي نص بتحريم الربا قليل وكثير. بل يقول كما جمع الحديث عن مسلم قال درهم وربا يا كل إنسان الشد عند الله من 36 زاني. والعلماء مجمعون على أن الربا قليلة وكثيرة وحرام، كالمسكر. قال ما أسكر كثيره إيش؟ فقليل وحرام. كذلك الربا ليس فيه شيء يباح ولو كان شيء يسيرا. منين جبت؟ قال لك مشقة تجب تزيد. أتى بقاعدة كما استنبطه، ثم ماذا؟ عارض بها الدلالات النصوص الصريحة في تحريم الربا. هذا رأي، هذا رأي. الأمثلة فيه كثيرة. عموما يقول دع عنك رأيا لا يلائمه أثر. والله اليوم بنحتفل بالمولد النبوي، ليش؟ والله الناس ابتعد عن الدين وضعف الوازع الديني، فنحن نحتاج أن نذكر الناس. سبحان الله، هذا نص ولا 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 آراء؟ آراء، آراء. ولذلك ما فتحت البدع إلا بماذا؟ بالآراء. وما غيرت وحرفت الأديان إلا بالآراء. كيف تحرف الأديان؟ يأتي الإنسان بآراء جديدة ليست مستندة إلى نصوص من الكتاب والسنة أو من الكتب السماوية السابقة مثلا، ها؟ فيبتدع رأيا جديدا وتحرف، وذاك حرفت الأديان بهذا، فدخلت فتصبح أصبح الآراء هذه التي استنبطها وناس تزاحم النصوص، بل أصبح يوالى ويعاد عليها، بل تقدم على النصوص. وذاك نشأ ما يعرف بالتقليد الأعمى، بأن يقلد الإنسان شيخه حتى يحاكم النص على شيخه. يقول خلاص إذا قال هذا الإمام فقوله حق، ولا حديث قالك ولو هو أعرب الحديث، إذا ماذا؟ نجعل قول الإمام هو الأصل ونأتي بالحديث نبطله، إن وافقت قوله قبلناها وأخذنا بها، وإلا رددناها وتأولناها. هذه مدرسة الرأي المصادم للنصوص. من قال دع عنك رأيا لا يلائمه أثر، ونهج الهدى فالزمه واقتدي بالأولى، هم شهدوا التنزيل علك تنجبر. نهج الهدى فالزمه، الهدى الذي أنزله الله عز وجل في كتابه وفي سنة رسوله إلزمه، هذا هو الهدى. قال وإن تطيعوه تهتدوا، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فالهدى ما جاء في الكتاب والسنة فيلزم. قال ثم جعلناك على شريعة من أمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. شوف جعل شريعة وجعل هوى، ما في ثالث. ثم جعلناك على شريعة من أمر فاتبعها ولا تتبع أهواء، أي أن ما خالف الشريعة فهو هوى، وأن كل من لم يتبع الشريعة قد اتبع هوى. قال ونهج الهدى فالزمه واقتدي بالأولى، اقتدي بالصحابة رضي الله تعالى عنه، أهل العلم وأهل الفقه الأولين الذين أمرنا بالاقتداء بهم. قال: هم شهدوا التنزيل، أي هؤلاء جمعوا أمرين لم يجمعهما أحد غيرهم أبدا. شهدوا إيش؟ التنزيل وعاينوا التأويل، أي هم نزل القرآن في عهدهم فهم نقلت النصوص. من نقل نصوص الكتاب؟ الصحابة. من نقل نصوص السنة؟ الصحابة. في أحد غيرهم نقلهم؟ هل هناك أمة غير الصحابة نقلت لنا النصوص؟ الجواب لا. إذا شهدوا التنزيل نزل في وقته وهم نقلت الدين. طيب، نقل النصوص فقط؟ لا، نقل النصوص والتطبيق والعمل، فهم شهدوا التنزيل وعاينوا التأويل، فهم رأوا كيف طبق النبي صلى الله عليه وسلم، كيف جاهد، كيف قاتل، كيف خالط أصحابه، كيف أقام الحدود، كيف حكم، كيف قضى، كيف صلى، كيف صام، كيف هاجر، بما أمر، شاهدوا ذلك. هل أحد من الناس غير أمة الصحابة وجيل الصحابة شهد التنزيل، شهد التأويل، عاينه؟ لا. إذن هم نقلت النصوص وهم نقلت تفسيرها، ومن هنا لا يجوز أن يخالفوا أبدا أبدا. ما يمكن تقول للصحابة أنا آخذ منك النص على عين الرأس أقبله منك، أما التأويل لا، اسمح لي، لا، ما أخذ فهمك. طيب، هذا نقل النص مع فهمي، هو رأى التطبيق. هذا الدين دين عملي ولا دين نظري؟ دين عملي. فعاينوا كيف طبق النبي عليه السلام، فهم نقلوا النص وتأويله وتفسيره. وهذا مع قول شيخهم: شهدوا التنزيل علك تنجبر، إذا اتبعت ذلك علك تنجبر وأن يستقيم أمرك ولا تضل وتزيق بك الأهواء فتكون مجبورا معانا مؤيدا من الله تبارك وتعالى. ومن هنا أمر الله عز وجل باتباع الصحابة، أمر باتباع الصحابة ولا يجوز الخروج عن الصحابة. قال جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. السؤال: هذه الآية نزلت، من هم المخاطبون في هذه الآية؟ الصحابة. كذلك جعلناكم، في أحد غيرهم كان في ذلك الوقت خوطبوا؟ لا. أمة وسط، أي عدولا خيارا. قال جل وعلا: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. ذكر ثلاث طوائف، طائفتان بالوصف أي بالاسم، المهاجرون والأنصار فقط، كل من كان مهاجرين أو أنصاريا. الطائفة الثالثة قيدها: والذين اتبعوهم بإحسان. فدل على من جاء بعد الصحابة ماذا؟ لا يكون إيش؟ مرضيا عنه حتى يكون متبعا لهم، بل لابد أن يكون الاتباع مع الموافقة التامة، لأن اتباع بإحسان لا يكون مع المخالفة. فمن خالف الصحابة في شيء واتبعهم في شيء، هل اتبعهم بإحسان؟ لا. الإحسان يعني إتقان، بمعنى أن يوافقهم، وهذا يقتضي أن كل من جاء بعد الصحابة بعد المهاجرين والأنصار لابد أن يكون متبعا لهم، وإلا لم يكن مرضينا. قال: رضي الله عنهم ورضوا عنه. إذن شرط وقيد من جاء بعد الصحابة بأن يكون متبعا لهم بإحسان حتى يكون مرضيا عنه، ويدل على وجوب اتباع الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وقال جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. السؤال: من هم المؤمنون في هذه الآية؟ الآية هذا نزلت، من كان المؤمنون في هذه الآية؟ صح، في أحد مؤمن غيرهم؟ لا، الناس كانوا في أصلاب آبائهم قبل. فهذه الآية نزلت والصحابة هم المؤمنون. قال: ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. فدل على من اتبع غير سبيل الصحابة فقد توعده الله عز وجل، ليس أن يسلم فقط أو غدا يفوته الأجر، لا، متوعد. فنحن مأمورون باتباعهم. قال: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. خطاب لغير الصحابة. فإن آمن بمثل، المثلية هي المساواة من كل وجه، بمثل ما آمنتم به، أي ماثل إيمانهم إيمانكم، فقد اهتدوا. فدل الإنسان لا يكون مهتدين حتى يكون إيش؟ مماثلا لإيمان الصحابة. والإيمان أقوال وأعمال واعتقادات، الإيمان ثلاث أشياء: قول واعتقاد وعمل. قال: فقد اهتدوا، وإن تولوا فماذا؟ فإنهم في شقاق فسيكفيكهم الله. وعيد من الله عز وجل لكل من خالف الصحابة رضي الله عنهم، خالفهم في إيمانهم، خالفهم في عملهم، خالفهم في اعتقاداتهم، خالفهم في أقوالهم. وكلمات السلف في هذا كثيرة، قال منها ستكون فتنة. قالوا فما المخرج يا رسول الله؟ قال ترجعون إلى أمركم الأول، ترجعون إلى الدين الأول، الدين العتيق. وذلك قال ابن مسعود ابن عباس عليك بالعتيق، وكذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه عليك بالعتيق. الدين هو ما كان في عهد الصحابة رضي الله تعالى عنه. وفي ذلك يقول ابن مسعود رضي الله عنه من كان منكم متأسيا فليتأسى بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد، هؤلاء اللي يتأسى بهم. أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا قوم اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واستمسكوا بهديهم فإنهم كانوا على الهدي المستقيم. وكلمات السلف في هذا كثيرة جدا، وهي مبسوطة في كتب السنة وفي كتب العقائد المسندة وغيرها، فكثيرة لا نحب أن نطيل. لكن الشاهد أننا أن المؤلف يقول اقتدي بالصحابة رضي الله عنهم، اقتدي بأولئك الذين شهدوا التنزيل وعاينوا التأويل فنقلوا الدين ونقلوا تطبيقه، وهذا هو الذي يجعلك مستقيما. قال وكن موقنا أن وكل مكلف أمرنا بقفو الحق والأخذ بالحذر. لابد أن تكون موقنا أن وكل مكلف أمرنا بماذا؟ بقفو الحق، أي بالاتباع، كقوله ولا تقف ما ليس لك به، أي لا تتبع ما ليس لك به علم. فنحن مأمورون بالقفو، أن نقفو الحق، أن نتبعه. وما هو الحق؟ ما كان في الكتاب والسنة وما كان عليه سلف هذه الأمة. قال والأخذ بالحذر، أي كما أننا نتبع الكتاب والسنة وآثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فلا بد أن نحذر. نحذر من ماذا؟ من أن نخالفه، نحذر من تزيغ بنا الأهواء. إما أن يزيغ الإنسان، أن يزيغ به هواه فيتبع هواه، وإما أن تزيغ به الأهواء البدع فتسلب عقله وتأثر فكره حتى تجذبه إليه جذبا. من هنا أمرنا بالتمسك بالسنة، لأن التغير سيكون كثيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، وقال إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا إيش كثيرا، سيرى اختلافا مو شيء قليل، كثير. طيب الوصايا يا رسول الله؟ قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، إذن سنة وسنة الصحابة لأنه لا اختلاف بينهم، تمسكوا بها بس لا، وعضوا عليها بالنواجذ. هذا إيش؟ شد، يدل على شدة التمسك. النواجذ أواخر الأبراس، وهي أقوى ما يكون، بمعنى أن الإنسان لا يمكن أن ينجو إلا أن يتمسك وأن يعض عليه. هذا يدل على أمرين، على أن الحق منوط بها، وذلك الإنسان يتمسك بالشيء الذي يعلم أن نجاته فيه وأنه لا يمكن أن ينجو بها. الأمر الثاني شدة الفتن وأنها جذابة خطافة، لولا أن الفتن تفتن الناس وتجذبهم وتزيغ قلوب كثير منهم لما وصفها التمسك بأن يعض عليه بالنواجذ لكثرة الفتن، وهي خطافة تخطف القلوب. من هنا قال عليه السلام ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في الأرض واحدة، الناجية كم واحدة، والهالكة 72 فرقة هالكة. قال جل وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ومن هنا قال والأخذ بالحذر، يحذر الإنسان، والحذر يستوجب طلب العلم، سؤال الله تبارك وتعالى والاعتصام به، ها؟ وأن يحذر الإنسان أن يصغي سمعه، يقول خلنا اسمع شو يقول فلان، خلنا اسمع ما عند هؤلاء القوم، من باب الاطلاع والمعرفة. هذا يفتح له باب، يفتح عليه باب الشر، لأن هذا من تعرض الفتنة، والإنسان مأمور بأن لا يعرض نفسه الفتنة لأنه قد لا يسلم. وكما قال بعض السلف من أمن على دينه سلبه الله إياه. وفي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية وإذا لقيتموه فاثبتوا. لا تتمنوا الجهاد، أنا سأجاهد، أنا أتمنى، أنت قد يأتي الجهاد ثم إيش يقع الجبن في قلبك فتفر من الزحف، لكن إذا ابتليت به صبرك الله تبارك وتعالى وعانك. منهم قال عمر لا يتعرض نفسه الفتن، والله أنا سأقرأ. بعض الناس اليوم هكذا يتغير، بل بعضهم ترك الدين وألحد وكان أول أمره أنه يريد أن يقرأ لفلان، ولا خلينا نشوف من باب الاطلاع الفضول، فيقرأ لفلان وفلان وفلان حتى وقعت تلك الشبهات في قلبه عقوبة من الله تبارك وتعالى. لما كان دينه عنده رخيصا ها عرضه الإنسان الشيء الغالي عنده يعرضه لكل الناس، يعرضه هكذا ويحطه، لا الدين وين أغلى شيء ما عندك محفوظ، خلينا نشوفه، لا 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 ما حد يشوفه، لا لا تكفل يبقى خلينا طالع، لا أبد تخاف عليه خوفا شديدا لكونه غال عندك، فإنك تخاف عليه وتخاف لا تعرض لكل أحد، بخلاف الشيء اللي تزهد فيه تعرضه. فهذا لما كانت دينهم يعني لم يكن عزيزا عندهم غامروا فيه مغامرة فعرضوا دينهم للفتن. من هنا قال والأخذ بالحذر، ولا بد الإنسان يوقن بأننا مأمورون باتباع كتاب السنة كما أمر الله عز وجل بذلك في كتابه، من يطع الرسول فقد أطاع الله وإن تطيعوه تهتدوا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، وما أتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وغير ذلك من الآيات التي فيها الأمر الصحابة. وذلك هذا هو العلم كما قال ابن القيم، العلم قال الله قال الرسول قال الصحابة هم أولي العرفان، هؤلاء أهل العرفان. ما العلم نصبك الخلاف سفاهة بين الرسول يقول فلان، مو العلم قال فلان قال فلان، لا العلم قال الله قال الرسول قال الصحابة، هذا هو العلم. أما قال زيد وعبيد لا هذه آراء. قال الشيخ وحكم فيما بيننا قول مالك قديم حليم عالم الغيب مقتدر سميع بصير واحد متكلم مريد لما يجري على الخلق من قدر. وحكم فيما بيننا، حكم فيما بيننا ماذا؟ قول من؟ قول الله. وصف الناظم الله قال قول مالك قدير حليم عالم الغيب مقتدر، فنحن حكم فينا قول الله. قال جل وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى من؟ إلى الله. قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول هو إلا أمر منكم، وأطيعوا الله ورسوله، وأطيعوا الله والرسول، من يطع الله والرسول. فالله عز وجل قد حكم فيما بيننا قول الله عز وجل، بمعنى أن جعل قول الله تبارك وتعالى هو المعتمد وهو الحكم وهو الذي أمرنا أن نتبعه. قال قول مالك، ومالك الله عز وجل مالك من أسماء المالك، ولذلك جاء في قراءة الفاتحة مالك يوم الدين، فهو المالك تبارك وتعالى. قال قديم، والمراد بالقديم أنه الأول، ولا اسم القديم لم يثبت الله عز وجل اسمه، وإنما يطلق عليهم باب الخبر، باب الخبر أوسع من باب إيش الأسماء. فنقول من باب الخبر الله قديم بمعنى أنه الأول، لكن ليس اسما له ولا يقال عبد القديم، بل اسمه الأول كما في الحديث أنت الأول فليس قبلك شيء، وفي قوله جل وعلا هو الأول والآخر والظاهر والباطن. فالله من أسمائه الأول، وهو الذي لم يسبق جل وعلا بعدم، فهو قبل كل شيء، هو الأول الذي ليس قبله شيء. أما القديم لا، القديم أمر قد يكون نسبيا قديم بالنسبة إلى غيره، لكن لا يعني إيش أنه قد يكون القديم مسبوقا بالعدم، وقد يكون إيش غيره أقدم منه لكن بالنسبة لفلان هو أقدم. إذا فيها أمر نسبي ولا يشترط أن يكون مسبوقا بالعدم، وقد يكون مسبوقا بالعدم. وذاك هنا قول مالك قديم على سبيل الخبر لا على سبيل أنه اسم من أسماء الله. حليم عالم الغيب مقتدر، هذه من صفات الله عز وجل، ما نريد أن نخوض في كل اسم يعني نريد المعنى العام للأبيات. فهو جل وعلا حليم تبارك وتعالى، من حلمه أنه إيش يمهل تبارك وتعالى ويستعتب عباده، ولو يأخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، ولو يأخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهر من دابة. فالله عز وجل لا يؤخر تبارك وتعالى، ويدعو عباده للتوبة، وليعبد الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فالله يمهل ويبعث الرسل ويقيم الحجج ويدعو عباده للتوبة، هذا من حلمه، وهو عالم الغيب تبارك وتعالى، لا يظهر على غيبه أحد. والعلم ما استأثر الله عز وجل به، وذلك من ادعى أن أحدا يعلم غيب مع الله فقد كفر. من هنا قال: من أتى كائنا فصدقه بما يقول فقد كفر منزل على محمد. قال جل: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. مقتدر تبارك وتعالى، فهو مقتدر وقادر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، فصاحب القدرة النافذة التامة تبارك وتعالى. قال: سميع بصير، أن اسماء الله عز وجل ذو السمع، قد وسع سمعه الأصوات، وبصير يرى دبيب النملة السوداء على صخرة السماء في الليلة الظلماء، لا يخفى عليه شيء من أمر عباده تبارك وتعالى، مطلع عليهم. واحد المتكلم، فهو واحد، واحد في ذاته، واحد في أفعاله، واحد في أسمائه، واحد في صفاته، واحد في ألوهيته، فهو الإله المعبود وحده ولا شريك له، وهو واحد في أسمائه لا مثيل لها ولا سمية لها له فيها، وهو واحد في أفعاله لا شريك له في أفعاله، وهو واحد في صفاته، وهو واحد في ذاته تبارك وتعالى. قل هو الله أحد، فهو أحد تبارك وتعالى، وله الأحدية التامة. قال: متكلم، فهو متكلم يتكلم تبارك وتعالى. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، والقرآن من كلام الله تبارك وتعالى. وكلم الله موسى تكليما، ولما جاء موسى لميقات ربي لميقاتنا وكلمه ربه، يسمعون كلام الله ثم يحرفونه. إن الله إذا تكلم الله بالوحي صعق الملائكة، سمعوا صوتك صوت السلسلة على الصفوان حتى يغشى كما في الحديث الصحيح. وقال: إن الله يتكلم بصوت يوم القيامة يسمعه من بعد كما يسمعه إيش من قرب. فالله يتكلم ويتحدث، ومن أطلب من الله قيل، وقال الله قول وحديث وكلام، وهذا من صفات الله عز وجل. فالله يتكلم بكلام لا يماثل كلام المخلوق، بحرف وصوت، القرآن كله حروف، من قرأ حرف من كتاب الله فله به عشر حسنات، والقرآن كلام الله تبارك وتعالى، هو من كلام الله عز وجل. والله يتكلم متى شاء كيف شاء، وكلامه إيش من ذاته، لأن الكلام يخرج من المتكلم. فهذا من أعظم صفات الله عز وجل، وهي من أعظم صفات التي ضل بها أهل البدع، وهي مسائل الكبار في مسائل الأسماء والصفات، لأن الرسالة بنية على الكلام، فمن أنكر الكلام فقد أبطل النبوات. لأن النبي والرسول وظيفته ماذا؟ أن يبلغ كلام الله. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ يطوف بالقبائل، يقول: من يؤمن حتى أبلغ كلام ربي. قال: متكلم مريد لما يجري، الله يريد، يريد الله بكم العسر ولا يريدكم العسر، ولو شاء الله ما اقتتل، ولكن الله يفعل ما يريد. فالله عز وجل يريد تبارك وتعالى، وله إرادتان، إرادة شرعية وكونية، كونية التي يكون بها وهي التي ترادف المشيئة. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءت بينات، ولكن ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعد ما جاءت بينات. وقال جل وعلا: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولو شاء لهداكم أجمعين وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فهذه رأي مشيئة كونية، هذه نافذة لا تتخلف، لا تتخلف. ومن هنا يقول أهل المسلمون: ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، فلو شاء لهداكم أجمعين. فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وما ينفعكم نصحي إن كان الله يريد أن يغويكم، يريد إرادة كونية، فهذه إرادة كونية لا تتخلف، وهي مرادف المشيئة لا تتخلف، وقد يكون منها ما هو محبوب وما هو غير محبوب. فالله قد أراد الكفر، والكفر واقع بإرادة الله عز وجل بمشيئته تبارك وتعالى، لا يتخلف شيء، لكنه مكروه في ذاته، لكنه محبوب لما يترتب عليه من المقاصد والغايات الحميدة العظيمة. ولولا وجود الكفر لم وجد الإيمان والجهاد والصبر والقتال والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر في ذات الله عز وجل والابتلاء والمحن. فالله قد يقدر ما هو مكروه له، لكن لمصالح أعظم ولحكم. وأما الإرادة الشرعية فهي التي متعلقة بأمره ونهيه، فالله إيش قد أراد الصلاة وشرع الصلاة وأراد منا أن نصلي وأن نزكي وأن نصوم، فهذه إرادة إيش شرعية. يريد الله بكم اليسر، أي يريد لكم بما شرع، ولا مو كل الناس في يسر، كثير من الناس في مشقة، بمعنى بما شرعه. فالله عز وجل يريد إرادة شرعية أي في أمره ونهيه، هذه قد تقع وقد لا تقع. فالله قد أراد من الناس الإيمان لكن ليس كلهم من آمن، وأراد من الناس الصلاة والطاعة وليس كلهم من طاع بل أكثرهم عصى. فهذه إرادة متعلقة بمحبة الله عز وجل، لا يريد إلا ما هو محبوب أي لا يشرع. فقال مريد لما يجري على الخلق من قدر، والمراد الشيخ رحمه الله بالإرادة هنا هي إرادة الكونية، أنه أراد ما يجري على الخلق من قدر، فكل ما هو واقع فهو بقدر الله تبارك وتعالى، لا يتخلف شيء. قال جل والله خالق كل شيء وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وإلا لو شاء الله عز وجل غير ما وقع لما وقع، لو شاء الله أن يؤمن الناس لآمنوا، قال فلو شاء لهداكم أجمعين. فالله لو شاء أن يهدي الناس لهداهم لكنه لم يشاء ذلك، فكل ما يقع فهو بقدر الله عز وجل، إن كل شيء خلقناه بقدر وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فهذه مشيئة الله عز وجل النافذة التي لا يتخلف عنها شيء، فكل ما واقع فهو بقدر الله تبارك وتعالى. قال الشيخ وقول رسول قد تحقق صدقه بما جاءه من معجز قاهر ظهر. إذا نحن حكم فيما بيننا من قول الله ثم قول من قول الرسول عليه الصلاة. قال جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى ماذا؟ إلى الله والرسول، إلى الله والرسول. فأمر الله عز وجل عند التنازع أن يرد الأمر إلى الله والرسول، الرسول في حياته أو إلى سنته بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. قال جل وعلا تطيعوه وتهتدوا وما أتاكم رسوله فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فنحن مأمورون باتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن اتباعه اتباع الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله، وإن تطيعوه تهتدوا. فنحن مأمورون بأن نتحاكم إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. قال ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فانتهوا. فهذا هو الواجب. فقد حكم فينا بيننا قول الله وقول رسول قد تحقق صدقه، هذا رسول من وصف أنه قد تحقق صدقه فهو الصادق عليه الصلاة والسلام، والذي جاء بالصدق وصدق به، جاء بالصدق من النبي عليه الصلاة والسلام وصدق به، هو قد جاء بالصدق وصدق به، وقيل جاء صدق به أي أبو بكر أو من صدق به. فالذي جاء بالصدق من هو النبي عليه الصلاة والسلام، هو الذي جاء بالصدق وجاء بالحق. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، وقالوا ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال قد تحقق صدقه بما جاءه من معجز قاهر ظهر، أي تحقق صدقه بالمعجزات التي أيده الله عز وجل بها، وما من نبي إلا وقد أيده الله عز وجل إيش بما يدل على صدقه. وذكر الله عز وجل بعض معجزات أنبيائه كعصا فرعون، عصا موسى، وكناقة صالح، وغيرها من الآيات الباهرة التي يؤيد الله عز وجل بها أنبياءه، وهي أمور خارقة للعادة لا يستطيع الجن والإنس في كل زمان ومكان، أمور خارقة العادة لا يستطيعها أحد من الإنس والجن في أي زمن، مو تقول والله في زمن قديم، لا لا يستطيع الجن والإنس في كل وقت. هذه يبعثها الله عز وجل لبعض أنبيائه ليؤكد صدقهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام ما من نبي إلا وقد أعطي من الآيات ما على مثله آمن البشر، ما من نبي إلا وعنده من الآيات والمعجزات ما يؤيد صدقه. قال وإن الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي فإني أرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة، أي من معجزات العظيمة الباهرة القرآن. وقال لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك رحمة وذكرى لقوم يؤمنون. فطلبوا الآيات، فالقرآن أعظم الآيات، من أعظم. لماذا؟ لأنه كلام الله عز وجل. تحدى الله عز وجل العرب الفصحى البلغاء، قال فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، وقال فأتوا بسورة من مثله، أي سورة ولو أكثر سورة، إن أعطناك كوثر، أكثر سورة في القرآن ثلاث آيات، ما يستطيعون، لا يستطيعون. قال فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطاع من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، لن تفعلوا، لأنهم يعلمون أنه لا يمكن أن يعارض القرآن، لا يمكن. قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم إن كنتم صادقين، يلا طلعوا آيات هذا وادعوا كما دعا النبي فعجز. قل لا ولئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. لو اجتمع الإنس والجن كله منذ أن خلق الله الخليقة وكان بعضهم لبعض ظهيرا ومعاونا على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، ما استطاع أن يأتوا بمثله. وذلك هل العرب حاولوا أن يأتوا بمثل القرآن؟ العرب الفصحى البلغاء حاولوا؟ ما حاولوا. لماذا لم يحاولوا؟ لأنهم يعلمون أنهم لا يمكن أن يأتوا بمثل القرآن، ما يعني. هؤلاء عرب يعرفون أنه لو أتى الإنسان بشيء يماثل القرآن ضحك منه الناس، لا يفعله إلا المجنون منهم كما فعله مسيلم الكذاب، الضفدع والضفادع، الأشياء المضحكة. لما قاتله أبو بكر رضي الله عنه قوم بني حنيفة الذين اتبعوا مسيلمة، وأخذ بعضهم لما جاء أسارة فقال اقرأوا علي بعض قرآن مسيلمة، فأخذوا الضفدع والضفادع والفيل ذات خرابيط بخرابيط، يعني شيء يتمجه الأذان، فقال ويحكم إن هذا الكلام لم يخرج من إل، أي ما خرج من إله، ولك هذا يعني شنو أقول لك، هذا كلام، هذا كلام رب، شيء قبيح. وذاك العرب أساسا أهل العقل عرفوا أنهم لا يمكن، لما قال من تحداهم الله أن يأتوا بآية، عفوا بسورة من مثل آتنا سورة، ما استطاعوا. ما قال أنا سآتي أبدا، لأنه لو قال أنا سآتي بسورة من مثله لأضحك الناس عليه، وكانوا لا يريدون أن يضحك عليهم، تضحك عليهم العرب. وذاك ما فعلوا، وذاك قال ولن تفعلوا، لن تفعلوا إنكم عاجزون عن ذلك. ومن هنا قال بما جاء من معجز قاهر ظهر، أي أيد صدقه بالمعجزات. لكن هل كم معجزات النبي عليه الصلاة والسلام؟ كم؟ واحد اثنان ثلاث أربع خمس ست سبع عشر عشرون مئة ألف، كثيرة جدا يصعب حصرها. وجمع العلماء دلائل النبوة كما في دلائل النبوة للبيهقي، دلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني، جمعوا فيها ما استطاعوا جمعه من دلائل النبوة، فدلائل نبوته كثيرة جدا، كثيرة جدا عليه الصلاة والسلام. بل ما من آية أعطيها نبي أنبياء إلا قد أعطي ما هو أعظم، أعطي النبي ما هو أعظم منها، ما هو أعظم منها. ماذا عيسى؟ عيسى أحيى الموتى، ها أحيى الموتى، عيسى من آياته أن يحيي الموتى. النبي عليه السلام أحيته الجمادات مو الموتى، الجمادات، فكلمه الحجر والشجر، وهكذا. فإن الله عز وجل قد أعطى نبيه ما من الآيات الدالة، وكل من قرأ، وليست الآيات هي فقط الدلالة على صدق ما جاء به النبي، بل من الدلائل العظيمة على صدق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو إيش؟ ما تحلى به من الأخلاق وما جاء به من الشرائع. فالصفات التي اتصف بها النبي عليه الصلاة والسلام الذي وصف الله بقوله وإنك لعلى خلق عظيم، أتى بكلمة على، ما قال إنك لذو خلق، لعلى، دل أنه استعلى على الأخلاق وارتفع عليه الصلاة والسلام، خلق عظيم. وذلك أساسا كل من عرف النبي صلى الله عليه وسلم عرف أنه ليس بكذاب، والعرب ما شكت في صدقه قط، لكنهم يجحدون. قال فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، فهم كانوا يعرفون أنه صادق. وكان رجل إذا رآه ورأى أخلاقه علم أنه لا يمكن يكذب، ما يمكن يكذب. رجل ترك الكذب على الناس يكذب على الله عز وجل. من هنا قال هرقل لما سألوا أيكذب هل عهدتم عليه كذبا، قالوا لا. قال ما كان ليترك الكذب على الناس فيكذب على الله. ولما سأل هرقل هؤلاء بماذا يأمركم، قالوا بالصلاة والصدق والصلة والبر وترك الأنداد والأوثان، علم أن هذه لا يدعو لها إلا نبي. هذه المكارم الأمور لا يدعو لها إلى الأنبياء. فشريعته التي أمر بشرعها وأخلاق لتخلق بها ومعاملته كلها تدل من أعظم الآيات على هذا. ولو نظر إنسان في شريعة النبي لعلم أنه إيش؟ أنه نبي من عند الله عز وجل دون أن ينظر إلى آية معجزة. ومع ذلك جمع الله عز وجل له من الآيات والدلائل الدالة عليه ما لم يجمعه لغيره من الأنبياء. وقال الشيخ رحمه الله قال وقول الرسول قد تحقق صدقه بما جاءه من معجز قاهر ظهر، فقيل لنا ردوا إلى الله أمركم إذا ما تنزعتم لتنجوا من الغرض، أو اتبعوا ما سن فيه محمد فطاعته ترضي الذي أنزل الزبر. أي قيل لنا أمرنا ردوا إلى الله أمركم، الله عز وجل أمرنا في كتابه وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وقال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحيما، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فنحن مأمورون بالرد إلى الله عز وجل إذا تنازعنا لتنجو من الغرر. الغرر الخطر، الخطر والهلاك. من هنا نهينا عن بيع الغرر، أي كل ما بيع فيه مخاطرة، قد يربح الإنسان وقد لا يربح، مبني على الظن، مبني على الحدس، مبني على الحظ، وهذا نوع من المقامرة. فسمي الغرر غرر لما فيه من المخاطرة بإتلاف الأموال. ها؟ بغرور. اي نعم. قال لتنجو من الغرر، حتى تنجو من الهلاك ومن الخطر أمرنا أن نرد. قال أو اتبعوا، أي فقيل لنا إما تردوا الله أو اتبعوا ما سن فيه محمد، أي اتبعوا سنة النبي عليه السلام، وإن تطيعوه تهتدوا، وما أتاكم رسوله فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فنحن أمرنا بالتحاكم إلى ما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. ما أن عمل عمل ليس عام أمرنا فهو رد، هذا هو الأصل. قال واتبع ما سن فيه محمد فطاعته، أي النبي عليه السلام، ترضي الذي أنزل الزبر، أي طاعة النبي ترضي من؟ الذي أنزل الزبر. الزبر جمع زبور، والزبور هو الكتاب، لأنه قد جمع فيه الكلام وزبر فيه، زبر وجمع، أي هو الذي أنزل الكتب تبارك وتعالى. وأعظم الكتب القرآن، أعظم الكتب القرآن. فطاعة النبي عليه السلام ترضي الذي أنزل الزبر، لأن طاعته طاعة لله. قال جل وعلا من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال مثلا من أطاعني فقد أطاع الله، قال وإن تطيعوه تهتدوا. فطاعته النبي طاعة الله تبارك وتعالى. ولذلك لما جاءت امرأة إلى ابن مسعود رضي الله عنه وكان قد لعن النامصة المتنمصة والمتفلجات الحسن المغيرات في خلق الله تبارك وتعالى، جاءت امرأة قالت من أين أتيت بهذا؟ والله لقد قرأت القرآن من أوله إلى آخره لم أجد فيه ما تقول. قرأت القرآن ما وجدت فيه اللعن النمص والنهي عنه والنهي عن تفريج الأسنان وغشرها بردها، يعني ما وجدت القرآن. قال أما إنك لو قرأته لوجدته، أما إنك لو قرأت القرآن لوجدت فيه النهي عن النمص. أين؟ قال أن تقرأ قوله صلى الله عليه وسلم من يطع الرسول فقد أطاع الله، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن الله قرآن أمرنا في طاعة النبي. قال ولقد سمعت النبي عليه السلام يقول لعن الله النامصة المتنمصة والواشرة والمستوشرة والمتفلجات الحسن مغيرات خلق الله، أي أن القرآن أمرنا بطاعة من النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا ثبت حديث النبي صلى الله عليه وسلم فقد أمر الله بطاعته وهي في القرآن، فهذه في القرآن. فدلنا طاعة النبي على من طاعة الله ومن اتباع القرآن، لأن القرآن هو الذي أرشدنا وأمرنا أن نطيع النبي، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فطاعته ترضي الله عز وجل لأن طاعة الله تبارك وتعالى. وقال وفي ترك أمر المصطفى فتنة فذر، خلاف الذي قد قاله واتلو واعتبر. وفي ترك أمر المصطفى، المصطفى هو النبي عليه السلام، لأن الله اصطفاه واختاره وميزه وجعله من خيرة أنبيائه ورسله. قال أنا سيد ولدي آدم، ولا فخر، أي لا أقول على سبيل التفاخر والتعاظم، لكن هي الحقيقة. قال في ترك أمر المصطفى فتنة، لا شك أن في ترك أمره فتنة، والفتنة المعصية، بل قد تقود الفتنة إلى الشرك. قال جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فليحذر الذين يخالفون عن أمر النبي أن تصيبهم ماذا؟ فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد رحمه الله: تدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. أخشى أن رد قول النبي صلى الله عليه وسلم أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. فلا شك أن مخالفة أمره فتنة، بل هي أعظم الفتن، أن يخالف الإنسان أمر النبي، وقد تعظم الفتنة حتى يوقع الله في قلبه الشرك فيختم له والعياذ بالله بالشرك والكفر بالله عز وجل، كما فسره الإمام أحمد رحمه الله. قال: في ترك أمر المصطفى فتنة فذر، اترك خلاف الذي قد قال، أي اترك خلاف ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. وما أتاكم رسوله فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فكل ما خالف أمره فاتركه، ولو كان القول قول إمام معظم، لأنه لا يقدم قول أحد على من؟ على قول الله وقول رسوله، لا يقدم. بل حتى الصحابي إذا قال قولا خالف فيه النص يؤخذ من؟ بالنص. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. بل طاعة من بعد الرسول لا تكون طاعة لله حتى تكون موافقة. قال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ما قال وأطيعوا، لم يعد العامل، قال وأولي الأمر، فدل لأن طاعة من بعد النبي هي تبع لطاعته، فإن وافقت طاعته وإلا ردت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة بالمعروف. قال: فمن أمر معصية فلا سمع ولا طاعة. فهذا هو الأساس. ولذلك الإنسان لا يخالف أمر النبي ولو بقول صحابي، فإن قول الصحابي حجة فيما لم يرد فيه نص. الذي لم يرد، إذا لم يرد نص وجاء قول صحابي فهو حجة، أما الأمر جاء فيه النص لا. ومن هنا حذر السلف رحمهم الله من ذلك، لما كان ابن مسعود بن عباس رضي الله عنهما يأمر بالتمتع بالحج، أن يحج الإنسان حج التمتع، أن يجمع في حجه بين عمرة يتحلل منها ثم يحج من عامه. وكان أبو بكر رضي الله عنه وعمر يفردان لأجل أن لا يهجر البيت، لأن الناس إذا سافروا سفرة واحدة جمع بين الحج والعمرة لن يأتوا إلى العمرة، قال خلاص سفر، فكان يأمر بالإفراد حتى يرجع العمرة حتى لا يهجر البيت. فلما أمر ابن مسعود بن عباس رضي الله عنه الناس أن يتمتعوا بالحج عورضوا بماذا؟ بقول أبي بكر عمر. قال: لكن أبي بكر عمر كان يفردان. فقال: تكاد تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله، وتقولون قال أبو بكر عمر. يتصور أبو بكر عمر، يعني إذا عارض الإنسان ما قاله النبي صراحة بقول أبي بكر عمر وهم أفقه الصحابة وأفضل الصحابة وأعظم الصحابة وأعظم البشر بعد الأنبياء وهم الحجة، أقوالهم حجة، قال أمر أنا أمر الإنسان باتباعهم، اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، مع ذلك لو عارض الإنسان قول السنة بقول أبي بكر وعمر لأوشك أن يرجم من السماء. كيف بمن عارضهم بقوله هو أو رأي من هو دون الصحابة رضي الله عنهم؟ لا شك أنه أعظم من ذلك. ولما قيل لي لما قال ابن عمر رضي الله عنهما كان يأمر الناس أيضا بحج التمتع، فقل له إن أباك ينهى عن ذلك، ماذا قال ابن عمر؟ أبوه بعد، يعني هو عمر وهو أبوه. قال: أرأيت إن فعله النبي عليه الصلاة والسلام، أرأيت إن فعله النبي عليه الصلاة والسلام ونهى عنه أبي، أأمر رسول الله نتبع أم أمر عمر؟ قال: بل أمر رسول الله. قال: فقد أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، انتهى خلاص لا تعارضه. قال: فذر خلاف الذي قد قال. إذن يترك كل قول خالف النص، كل قول، ولو كان القول قولا ولو كان القول قول صحابي، فقد الصحابي قد يقول قولا يجتهد فيه، لم يأتي النص، لم يبلغه النص، فيقول قولا اجتهادا منه، فإذا جاء النص قدم النص. قال: واتلوا واعتبر، أي واتلوا أي اتبع، اتلوا أي اتبع، أي أمرت بالاتباع. قال جل وعلا: الذين آتيهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، يعني إيش؟ يتبعونه حق اتباعه. فأتلوا أي ليس ما بأتلوا أي يذكر اقرأ القرآن، لا، أتلوا أي اتبع، ها؟ أتلو واتبع واعتبر، أي اترك كل ما خالف قول النبي صلى الله عليه وسلم واتلو، أي نحن أنت مأمور أن تخالف كل قول يخالف الرسول وأن تتلو النبي، بمعنى أن تتبعه. قال واعتبر، من أخذ العبرة والفائدة بأن تعلم بأن هذا هو الطريق الذي ينجيك الله عز وجل به، وهو الطريق المبني على الاتباع، وأن هذا صراطي مستقيما فلا فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرقوا بكم عن سبيله. هذا الصراط صراط الله، من أين نعرف الصراط؟ مما جاء في الكتاب والسنة، وأن هذا صراطي مستقيما، فما جاء في الكتاب والسنة قد. قال واتلو واعتبر، ثم قال وما اجتمعت فيه الصحابة حجة، قال وما اجتمعت فيه الصحابة حجة وتلك سبيل المؤمنين لمن سبر. كم بقى على ذا؟ طيب، قال وما اجتمعت فيه الصحابة حجة وتلك سبيل المؤمنين لمن سبر. ما اجتمعت فيه الصحابة حجة، فلا شك أن الصحابة أجمعوا على شيء فهو حجة، بل إن الصحابي إذا قال قولا واشتهر عنه فهو حجة وهو إجماع. كيف نعرف إجماع الصحابة؟ هل يمكنك في مثل المسائل أن تأتي بأقوال كل الصحابة؟ لا. إذن كيف يعرف إجماع الصحابة؟ يعرف بهذه الطريقة، بأن يقول الصحابي أو جمع الصحابة قولا فيشتهر ولا ينكر. قد يقول الواحد أو اثنان، قد نجمع أقوال خمسة من الصحابة واشتهرت ولم تنكر، ما وجد من ينكر، أن الصحابة لا يمكن أن يسكتوا عن قول باطل، فإذا لم ينكر فهذا هو الإجماع. هذه الطريقة الوحيدة التي يمكن أن يعرف بها إجماع الصحابة. طبعا هناك المسائل ما هو مجمع عليها إجماعا ظاهرا يقينيا، كوجوب الصلاة والزكاة والصيام ونحو ذلك، فهذا لا، هذا إجماع يقيني قطعي. طيب، هل الحجة ما أجمع عليه الصحابة فقط؟ نقول لا، بل ما إذا قال الصحابي قولا ليس فيه نص من كتاب والسنة فهو حجة، وبهذا أمرنا. وقد عقد ابن القيم رحمه الله فصلا في هذا في كتاب إعلام الموقعين، ذكر أكثر من 40 وجه، بل هذا معتقد أهل السنة والجماعة. وذلك قال أبو حنيفة رحمه الله في كلمة مشهورة، قال إن جاء الأمر عن الله وعن رسوله فعلى العين والرأس، وإن جاء عن الصحابة فعلى العين والرأس، وإن جاء عن التابعين فنحن رجال وهم رجال. وذلك الصحابة رضي الله عنه كان إذا قال الصحابي قولا، طبعا إذا كان قول الصحابي فيما ليس له مجال الرأي، ليس مجال القياس، كالإخبار عن يوم القيامة وعن الله عز وجل وعن صفاته، هذا ليس، ما في اجتهاد، هذا حكمه حكم الرفع. وإذا قال علماء أن قول الصحابي فيما ليس فيه مجال الرأي فحكمه حكم الرفع، لأنه ما قال ذلك إلا قد أثره من النبي عليه الصلاة والسلام. الكلام ليس في هذا، هذا حكم حكم الرفع، أي حكم الحديث المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. الكلام في القول الذي يقوله الصحابي من قبيل مسائل الاجتهاد، فنقول إذا قال الصحابي قولا في مسألة ليس فيها نص لا من الكتاب ولا من السنة ولم يخالفه غيره فهو حجة. كان يقول ابن عباس قولا ولم يخالف، قال ابن عباس رضي الله عنه من ترك شيئا من نسكه أو نسيه فليهرق دما في الحج، يعني رجل ترك أمرا واجبا أو نسيه عليه دم. طيب ما دليل الكتاب؟ ما فيه في السنة، ما فيه، ما هو الحجة؟ قول ابن عباس، وهو إجماع العلماء على ماذا؟ على قول ابن عباس. وهكذا، وعلى هذا فنقول قول الصحابي إن قال قولا، طبعا هنا نتصور قول الصحابي فيما ليس فيه نص، أما كما ذكرنا إذا كان قول الصحابي يخالفه النص فالحجة ماذا؟ النص، كما قول ابن عباس تكاد تنزل عليكم حجارة من السماء، ذكرناه الأثر. لا، الكلام هنا صورة قول الصحابي أن يقول الصحابي قولا ليس هناك نص من كتاب والسنة، فهذا نوعان. النوع الأول أن يقول الصحابي قولا، أو ثلاث أنواع، أن يقول الصحابي قولا يشتهر عنه ولم ينكر، فهذا حكمه حكم الإجماع، هذا يعتبر إجماع. إذا قال الصحابي قولا اشتهر عنه ولم ينكر فهذا صورة من صور الإجماع. الثاني أن يقول الصحابي قولا ويخالفه غير من الصحابة، فهنا علينا أن نختار أحد القولين، لو اختلف الصحابة على ثلاث أقوال نختار من هذه، لا نخرج منها في النهاية، لا نخرج عن قول الصحابة، لكن ليس قول هذا حجة، بل لو اختلف ابن عباس وعمر في مسألة فهنا نقدم، نحتاج أن ننظر في الأدلة، فقد نقدم قول عمر وقد نقدم قول ابن عباس رضي الله عنهم، لأنه لا يكون قول عمر حينئذ حجة ولا قول ابن عباس حجة، لأنه قد خولف. فإذا اختلف الصحابة تخيرنا، ما نأتي بقول ثالث. الصورة الثالثة أن يقول الصحابي قولا لم يثبت اشتهاره عنه ولم يخالف واحد من الصحابة، فهل هو حجة؟ نقول هو حجة، ليس إجماعا لكنه حجة يجب المصير إليه. وهذه طريقة السلف رحمه الله، طريقة الأئمة كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد كله، والإمام أحمد رحمه الله معروف كلامه، أذهب إلى قول ابن عباس، فيه قول ابن عباس فيه قناع خمسة من الصحابة، وذلك لا يخرج عن المسألة إذا كان فيه قول نص صحابي، كما نص كما ذكرنا من نص أبي حنيفة وقاله الإمام مالك والشافعي وغيره من أهل العلم. إنما قول الصحابي لا يكون حجة في صورتين، إذا خالف النص من كتاب السنة أو خالفه صحابي آخر، حينئذ نحتاج إلى أن ننظر في اختلاف الصحابة أي الأقوال أقرب إلى الدليل، فيعني نذكرها. طيب نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله من الغد، مع أن البيت الذي بعده يتعلق به لكن يكفي هذا، والله أعلم. من الغد عفوا، من يوم الثلاثاء، والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.